تنبيهان. التنبيه الأول: ورد ما يخالف هذا الخبر أن عمر هو الذي زاد الأذان، ففي تفسير جبير عن الضحاك من زيادة الراوي عن برد بن سنان عن مكحول عن معاذ أن عمر أمر مؤذنيه أن يؤذنا للناس الجمعة خارجا من المسجد حتى يسمع الناس، وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ثم قال عمر: نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين. قال: وهذا منقطع، الخبر ده منقطع بين مكحول ومعاذ، ولا يثبت لأن معاذا كان خرج من المدينة إلى الشام في أول ما غزوا الشام، واستمر إلى أن مات بالشام في طاعون عمواس. قد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده فهو المعتمد، يعني رواية أن سيدنا عمر هو الذي أمر بالزيادة، ده إيه يعني إسناده مقطوع ولا يثبت، فالمعتمد أن هو مين؟ هو سيدنا عثمان رضي الله عنه. ثم وجدت لهذا الأثر ما يقويه، فقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان. فقال عطاء: كلا، إنما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد، يعني إنما كان يدعو الناس يعني يقول لهم مثلا هلموا إلى الصلاة. لكن برضو بيقول عطاء: لم يدرك عثمان، فروايته من أثبت ذلك عنه مقدمة على إنكار. ويمكن الجمع بأن الذي ذكره عطاء هو الذي كان في زمن عمر واستمر على عهد عثمان، ثم رأى أن يجعله أذانا وأن يكون على مكان عال ففعل ذلك، فنسب إليه لكونه بألفاظ الأذان، وترك ما كان فعله عمر لكونه مجرد الإعلام. يعني ممكن يجمع بين الروايتين أن سيدنا عمر أرسل من يدعو الناس إلى الصلاة من غير أذان، يعني زي المتطوع هناك في السعودية يرسل المتطوعين يقولوا إيه الصلاة الصلاة، يعني إيه اذهبوا الى الصلاة واتركوا البيع والشراء. يبقى دي دعوة للصلاة، بس دعوة للصلاة وليست اذانا. فلما جاء سيدنا عثمان قال: احنا نخليها اذان وبلاش حكاية الدعوة دي. ده الحافظ ابن حجر بيقول: على لو قلنا ان الخبرين دول ثابتين، لكن الخبرين من ناحية السند مقطوعين في انقطاع، يعني واحد بيحدث عن واحد لم يدركه، يعني عطاء لم يدرك عثمان، طب هيحدث عنه ازاي؟ بيقولوا عطاء لم يدرك عثمان. وبرضه مكحول ومعاذ، مكحول لم يدرك معاذ، مكحول من التابعين ولم يرى ايه سيدنا معاذ. لكن العلماء شوف لما يكونوا مثلا في خبر زي كده يقول لك على سبيل الفرض لو صح يبقى يجمع بينهم، يجمع بينهم انه كان سيدنا عمر بيرسل من يدعو للصلاة وسيدنا عثمان جاء وقال لا نؤذن احسن من الدعوة، لانه الاذان يعني يقول هيعلم الجميع، لكن الدعوة دي لازم يمر على الكل حتى يقول له. الثاني، التنبيه الثاني: تواردت الشراح على أن معنى قوله الأذان الثالث أن الأولين الأذان والإقامة. لكن نقل الداودي أن الأذان أولا كان في سفل المسجد، يعني كان تحت المسجد، فلما كان عثمان جعل من يؤذن على الزوراء، يعني المكان العالي في المدينة. فلما كان هشام يعني ابن عبد الملك جعل من يؤذن بين يديه فصاروا ثلاثة. فسمي فعل عثمان ثالثا لذلك. وهذا الذي ذكره يغني ذكره عن تكلفه، هذا تكلف يعني، فليس له فيما قاله سلف. يعني كيف يعني مثلا كان الأذان في أسفل المسجد، يعني على الباب. بعد كده سيدنا عثمان جاء أمر بمن يؤذن على الزوراء، جاء هشام بن عبد الملك جعل من يؤذن بين يديه داخل المسجد عند المنبر. قال أدي معنى الثلاثة يعني، لكن قال هذا إيه تكلف ولا سلف له فيما قال. ثم هو خلاف الظاهر، فتسمية ما أمر به عثمان ثالثا يستدعي سبق اثنين قبله، وهشام إنما كان بعد عثمان بثمانين سنة. هشام بن عبد الملك ده في أيام الأمويين، سيدنا عثمان ده صحابي. الجلوس على المنبر قبل الخطبة. واستدل البخاري بهذا الحديث أيضا على الجلوس على المنبر قبل الخطبة خلافا لبعض الحنفية، واختلف في من أثبته، هل هو للأذان أو لراحة الخطيب. فعلى الأول لا يسن في العيد إذ لا أذان هناك، واستدل به أيضا على أن التأذين قبيل الخطبة وعلى ترك تأذين اثنين معا، وعلى أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة، ووجهه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة، وإذا كان يقع حين يجلس الإمام على المنبر دل على سبق الخطبة على الصلاة. يعني الأذان ده لراحة الخطيب ولا للصلاة؟ قالوا لا للصلاة. لأنه مثلا في العيد الإمام يصعد المنبر ولا يجلس في أول الخطبة، ما فيش جلوس في العيد لأنه ما فيش أذان. لأنه الصلاة تبقى قبل إيه؟ الصلاة قبل الخطبة. ووجه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة، وإذا كان يقع حين يجلس الإمام على المنبر دل على سبق الخطبة على إيه؟ الصلاة. لكن في العيد نصلي ثم يخطب الإمام، وفي الجمعة يخطب أولا ثم إيه؟ يصلي. يبقى الجلوس على المنبر ده للإيه؟ لأجل الأذان، يجلس لأجل أن يؤذن. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة المدشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. قوله باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله، وزاد فيه: ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. ومثله للنسائي وأبي داود من رواية صالح بن كيسان، ولأبي داود بن خزيمة من رواية ابن إسحاق كلاهما عن الزهري، وفي مرسل مكحول المتقدم نحوه، وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معا، يعني هو مؤذن واحد وليس ايه، وليس اثنان. والمراد ان الذي يؤذن هو الذي كان يقيم، ان الذي يؤذن هو الذي يقيم الصلاة. قال الاسماعيلي: لعل قوله مؤذن يريد به التأذين، فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته عليه. وما أدري ما الحامل له على هذا التأويل، فإن المؤذن الراتب هو بلال. المؤذن الراتب اللي كان دايما يؤذن هو مين؟ سيدنا بلال. وأما أبو محذورة وسعد القرظي أو سعد القرظ، فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه. يعني أبو محذورة وسعد القرظ كانوا بيأذنوا في يعني في مساجد أخرى غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابن مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم في الأذان. سيدنا عبد الله بن مكتوم كان يؤذن في الصبح خاصة، يعني بدليل، والأذان الأولاني كمان، الأذان الثاني: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى سيدنا بلال كان يؤذن الأذان الأول، سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني. ده في رمضان علشان خاطر إيه؟ السحور يعني. لا يمنعنكم أذان بلال من الأكل، فإنه ينادي بليل، يعني لسه الليل باقي، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. فلعل الإسماعيلي استشعر إيراد أحد هؤلاء فقال ما قال. ويمكن أن يكون المراد بقوله مؤذن واحد أي في الجمعة، فلا ترد الصبح مثلا، فلا ترد الصبح مثلا. وعرف بهذا الرد على ما ذكره ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحدا بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب، فإنه دعوة تحتاج لدليل، ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها. ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي. يعني ده طبعا الرواية دي لم تثبت، انه كان لما النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يؤذن واحد، ينتهي من الاذان يؤذن واحد تاني، يؤذن يكمل يؤذن الثالث، قال هذا لم يثبت، يعني لا دليل عليها. دي الرواية ذكرها ابن حبيب لكن ما لهاش سند، يعني ليس لها سند. الدعوة تحتاج لدليل، ولم يرد ذلك صريحا من طريق المتصل يسلك به. ولذلك الإمام البخاري قال إيه؟ باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيف عن أبي أمامة ابن سهل عن ابن حنيف قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. فقال أشهد أن لا إله إلا الله. قال معاوية وأنا. فلما قال أشهد أن محمد رسول الله قال معاوية وأنا. فلما أنقذ التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. يعني أن الإمام يجيب المؤذن حين يؤذن بين يديه لحكاية الأذان. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فهو سيدنا معاوية يعني عايز يعرف الناس يعني أنه هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، يقول زيه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، يقول وأنا يعني وأنا أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، وأنا أي وأنا أشهد. وبيقول أن أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا على المنبر برضه. ده بيجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء، يعني أن هذا من إيه؟ من السنة. ما هو الأذان الأول زيه زي الناس، ما هو برا ما جاش الإمام يعني. يرد في الاثنين طبعا. ماليه؟ ما أصل الجمعة دي مختصة بأذانين، مختصة بأذانين، واحد للإعلان بدخول وقت الصلاة وقت الجمعة، واحد للإعلان بجلوس الإمام على المنبر والإنصات للخطبة. هذه الحكمة من ده والحكمة من ده. قوله باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء في رواية كريمة يؤذن يدل على ما يجيب، فكأنه سماه أذانا لكونه بلفظه. يعني في رواية يجيب يؤذن الإمام، يعني بمعنى يقول مثل ما يقول المؤذن فكأنه أذان. وقوله وأنا لما يسمع الأذان في الشهادتين يقول وأنا، أي وأنا أقول مثله، يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا لا وأنا بس وأنا أشهد دي بتقال بعد نهاية الأذان، يعني من السنة كما ذكرنا في باب الأذان أن الإنسان حينما يسمع المسلم من السنن التي تقال بعد الأذان يقول إيه بعد ما يقول لا إله إلا الله، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمد الذي وعدته، اللهم صل على سيدنا محمد، إلى آخر صيغة الإيه الإبراهيمية. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. دي اللي هي السنن، قلناها في السنن القولية زمان، اللي هو كل ده وارد في السنة الصحيحة يقال بعد الأذان. كل اللي قلته ده كل واحدة من ده الحديث، خد بالك. لكن هنا بالذات سيدنا معاوية يعني كأنه يحكي الأذان باختصار، يعني المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، قال زيه، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال وأنا أشهد أن محمد رسول الله، قال وأنا بس، يعني وأنا أشهد مثلك أو أنا أقول مثلك. وفي هذا الحديث من الفوائد تعلم العلم وتعليمه. سيدنا معاوية عمل كده والناس سمعاه علشان يعلم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما عمليا. تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو على المنبر، وأن الخطيب يجيب المؤذن وهو على المنبر، وأن قول المجيب وأنا كذلك ونحوه يكفي في إجابة المؤذن. يعني لو قال وأنا أقول مثلك أو أنا فقط هي خلاص، يعني لأنه وإنما لكل امرئ ما نوى، لما أقول وأنا أي أقول مثل قولك، وأنا أشهد مثل ما شهدت، كله بمعنى إيه؟ ولذلك سيد عبد الرحيم الجناوي رضي الله عنه من مناقبه أنه كان لما يسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، كان يقول إيه؟ شهدنا بما شاهدنا وويل لمن يكذب على الله. شهدنا بما شاهدنا وويل لمن يكذب على الله، يعني شهدنا بما شاهدنا، يعني أنه يشاهد الله تعالى بقلبه مش بالرؤية البصرية طبعا، لأن رؤية المولى بالعين البصرة دي مستحيلة طبعا في الدنيا، لكن المراد دي إيه؟ الشهود أو وحدة الشهود، إنه زي ما قال سيدنا أبو بكر ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله أو فيه أو بعده. شهدنا بما شاهدنا وويل لمن يكذب على الله. وفيه إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة، وفيه إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة، وأن التكبير في أول الأذان غير مرجع وفيه ما نظر. يعني الكلام قبل الشروع في الخطبة طبعا لا شيء فيه، هو الكلام يحرم أثناء الخطبة، لكن قبل الخطبة الإمام لسه جالس على المنبر، يعني لو حد اتكلم لا شيء فيه. فهم العلماء يقولون ايه؟